أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
حوار حي بين شخص سني من العراق مع رافضي من شيعة العراق إيراني متعرض. أعتقد أنه حيفوق ناس كثير من السكرة التي هم فيه من لا يزالون يصرون على أن يقولوا لا أرى لا أسمع لا أتكلم. الصفويون
سرقوا صدام،
الصفويون
الذين اعدموه
هم الذين قتلوا سيدنا عمر رضي الله عنه، الصفويون
الذين يكرهون عفوا سيدنا ابو بكر،
الصفويون
يكرهون كل الصحابه،
الصفويون
هؤلاء الحاقدين على هارون الرشيد وصلاح الدين الايوبي،
الصفويون
هؤلاء سرقوا صدام في المكان الذي كان يعمل ضد ايران وعمل على منع احتلالها من العراق وايقاف مشروعها. لقد تم اعدام صدام بحضور مقتدى بهتافات طائفيه. اليوم القاضي يقول إن إعدام صدام حسين في ليلة العيد مخالف للقانون، لا يجوز أن تعدم شخص في العيد ديني للمحكوم. لماذا حضر القاضي وجاءوا بقاضي سلق لهم القضية سلقا؟ أي محاكمة؟ هل هؤلاء الذين يقتلون الناس على أسمائهم وعلى هوياتهم الطائفية في الشوارع هم جديرين بأن يأخذوا حكمهم؟ هل هؤلاء العصابة الطائفية التي توقع بالعالم يوميا ذبحا وقتلا؟
الصفويون
لقد قتلوا من العراقيين يوميا ما يعادل محاكمة صدام حسين عليه في قمة الدجلة. يوميا يقتلون على الهوية الطائفية وعلى الأسماء في السجون وفي خارج السجون وفي الشارع ومن الجاي معه.
الصفويون
هؤلاء اختطفوا بنات العراق الحرائر من الجامعات واغتصبوهم وقتلوهم وسلموهم لصب العبيد. هذه ليس سلطان،
الصفويون
هؤلاء ليس حكام، هؤلاء عصابة طائفية قذرة جاءت إلى العراق لتوقع بنا قتلا وذبحا.
الصفويون
هؤلاء تتوافق تطلعاتهم في تقسيم العراق مع المشروع الإسرائيلي لإقامة دول الطوائف والحارات لتصبح إسرائيل الحارة الأكبر في المنطقة مع الرئيس جورج بوش المعادي لكل ما هو عربي وإسلامي والحاقد على صدام حسين شخصيا.
الصفويون
لماذا تسبون هارون الرشيد؟ لماذا تسبون الأئمة؟ لماذا تشتمون يوميا؟ لماذا تقتلون أئمة مساجدنا؟ يريد فيلم عن مقتل على الأقل 100 إمام مسجد قتلوهم لأسباب طائفية.
الصفويون
هدموا مساجدنا بالقنابل وبالحرب.
الصفويون
عصابات إجرامية تدير البلاد.
الصفويون
قتلوا منا 700,000. ماذا تقول عن الذين كانوا يهللون ويطلقون شعارات طائفية عندما كان الرجل يشنى؟ ماذا تقول؟ أخفوا وجوههم
أولاً،
أخفوا وجوههم وهو كان شجاع.
الصفويون
هناك صلوات يرددها أتباع السيد محمد محمد صادق الصدق
الذي يقول
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الإمام المهدي وأحفظ ولده.
الصفويون
أنتم أخذوا لؤلؤة أمثالك ماذا تسمى عوية؟
اكتفى
شو علاقة العوية بالقضية؟
لما استفزه في الكلام خرج عن التقية راح قايل إيه؟
العراق علوي وسيبقى علوية.
لما شعر انه اسرف انه كده خرج عن التقيه فراح قال العراق علويه وستبقى علويه عثمانيه وعمريه وبكريه.
العراق علوي وسيبقى علويه. احترم شعار الطائفي العراقي اهل العراق علوي وسيبقى علويه وسيبقى عثمانيه وسيبقى بكريه وسيبقى عربيه. يريد ان يقبض الثمن من حكومه بغداد الطائفيه.
لكن بعد ما نضح طبعا الحقد من قلبه علشان احدش يقول له انت بتعمل طائفيه الى اخره.
قال يا انا وبئس المصير. لا هذه الكلمه قيلت عندما صدام قال لسانه عليه.
قال
يقول اشهد ان لا اله الا الله.
لا لا
كانت هناك كلمه قالها صدام قال له مقتدى عمل له هيك براسه قال له مقتدى يعني يستهزئ به
هيك المرجله.
نعم هيك المرجله قال له الى جهنم. طبيعي شنو جاوب تريد؟
هل تؤيد إعدام صدام حسين؟ 5125 مصوتا، 89%، لا، 11%، نعم.
على أي الأحوال الحقيقة أعتقد أن دي تكون مهمة لو أنكم حاولتم الاستماع إليها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن في التاريخ أحداثا جساما جعلها الله سبحانه وتعالى عبرة للمعتبرين حتى تكتمل منها العبرة وتتضح فيها العظة، فإنه لا بد من توضيح تلك الأحداث وتفصيلها وعرضها عرضا موضوعيا حتى لا تخفى العبرة منها على أصحاب النظرات العجلة أو على من ينظرون إلى أحداث التاريخ نظرات قائمة على حسن الظن والستر على البدع. من الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي نشوء دولة للرافضة تحكمت في رقاب أهل السنة ردحا من الزمان، وكانت شوكة في حلوق سلاطين آل عثمان، مانعة لهم من التبغل في أوروبا ونقلها من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وسوف نتدرس هذا المساء هذه الرسالة اللطيفة التي طبعت من حوالي 14 سنة، سنة 1993، يعني هي ليست مواكبة للأحداث التي نعيشها الآن، سنة 93. الرسالة اسمها الصفويون والدولة العثمانية للأخ أبي الحسن علوي ابن حسن عطرجي. هذا الموضوع في الحقيقة يثبت لنا أن التاريخ يعيد نفسه وينبه المسلمين إلى مصادر الخطر، خاصة وأنه قد كثر في الأيام الأخيرة وصف الإيرانيين أو الشيعة بوصف الصفويين، وكثير من الناس لا يعرفون لماذا يوصفون بأنهم صفويون. ما قصة الصفويين؟ وما هي الدولة الصفوية وما تاريخها؟ كان بعض الإخوة جاب لي سي دي وفي تقريبا تسجيل برنامج من قناة فضائية اسمه الاتجاه المعاكس. الحقيقة أن تأثير هذا البرنامج يفترض أن يكون تأثيره أفضل من مليون محاضرة نحن نعطيها، لأنه عبارة عن حوار حي بين شخص سني من العراق مع رافضي من شيعة العراق، إيراني متعرق أو يدعي أنه عراقي، وبيحكي بيدافع عما حصل في موضوع صدام، وفي حوار فيه يعني أعتقد أنه حيفوق ناس كتير من الإيه؟ من السكرة التي هم فيها، ممن لا يزالون يصرون على أن يقولوا لا أرى لا أسمع لا أتكلم. فأعتقد هذا البرنامج أو هذا الحوار نموذج حي من منابر أخرى غير منابرنا نحن التي نتكلم فيها، ويسرد الحقيقة ويفيق كثيرا من النائمين. لأن الشيعي لما أفلح الأخ السني اسمه مشعال الجبوري صاحب قناة الزوراء لما استفزه في الكلام خرج عن التخية وراح قايل إيه؟ العراق علوية وستبقى علوية، هتافات قاعد يهتف، العراق علوية وستبقى علوية. فلما شعر أنه أسرف بعد ما قالها ثلاث مرات وأنه كده خرج عن التقية، فراح قايل في الرابعة إيه؟ العراق علوية وستبقى علوية وعثمانية وعمرية وبكرية، علشان ما حدش يقول له أنت بتعمل طائفية إلى آخره. لكن بعد ما نضح طبعا الحقد من قلبه، على أي الأحوال الحقيقة أعتقد أن دي تكون مهمة لو أنكم حاولتم الاستماع إليها إن شاء الله. ماذا عن نشأة الدولة الصفوية؟ استوطنت إيران قبل عهد الصفويين قبيلتان من قبائل التركمان، هما قراقو يونلو أي أصحاب الخراف السوداء وأقهو يونلو أي أصحاب الخراف البيضاء. وكانت الفوضى تسود إيران في ذلك العصر حيث القتال مستمر بين القبيلتين، وكان هذا بعد أن تجزأت إمبراطورية التيموريين بعد وفاة تيمور لنك، مما زاد الفوضى في المنطقة. وظهرت الدولة الصفوية في تلك الأثناء ليتغير مجرى الأحداث وتبزغ الصراعات الجسيمة. مؤسس الدولة الصفوية الذي أقام كيانها وأرسى قواعدها وبنيانها وفرض فيها المذهب الشيعي بالقوة وأقام دولة ذات قوة وشوكة وحدود هو الشاه إسماعيل ابن حيدر الصفوي. ينسب الصفويون إلى صفي الدين الأردبيلي الذي ولد عام 50 و600 من الهجرة، وهو الجد الخامس للشاه إسماعيل، وقد كانت نشأته نشأة صوفية، يعني هو كان سنيا صوفيا حيث كان صاحب طريقة، وهذا ما ساعد في التفاف الكثير من المريدين حوله ومن ثم انتشار دعوته وكثرة أنصاره. وبعد وفاته خلفه في رئاسة أتباعه ابنه صدر الدين موسى، هو بقى كان شيخ الطريقة بعد أبيه، مشى على طريقة أبيه، ثم انتقل الأمر إلى ابنه صدر الدين خواجة علي سيهاب بوش. فقد ساعدت الظروف السيئة التي حلت بإيران على أيدي التيموريين في التفاف المريدين حوله وازديادهم، وكانت علاقته بتيمور لنك علاقة جيدة وقوية، اللي علاقة صدر الدين موسى. المشكلة بقى ان صدر الدين موسى طبعا جه بعد منه ابنه صدر الدين خواجة علي سيهبوش، فسيهبوش ده كانت اول مصيبة حصلت انه اعتنق المذهب الشيعي، فيعتبر صدر الدين سيهبوش، ها بوش ورانا ورانا، يعتبر اول من اعتنق المذهب الشيعي من الأسرة الصفوية ودعا إليه. دي بداية الحلقة الخبيثة، وهذا يعتبر نقطة تحول في مسار هذه الأسرة التي كانت تدعي نسبتها إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. بعد وفاة خواجة علي سياه بوش خلفه ابنه إبراهيم شيخ شاه، وبعد وفاته خلفه ابنه السلطان جنيد، وفي زمنه اكتسب مريدوه قدرة على الحركة، حيث إنهم اتجهوا بأعداد كبيرة إلى مقر الأسرة وأحاطوا بالسلطان جنيد الذي بدأ يكشف عن رغبته في الملك تدريجيا. وهذا ثاني أخطر تحول في مسار الأسرة الصفوية بعد التشيع. يبقى أول محطة خطيرة تشيع صدر الدين اللي هو خواجة علي سياه بوش، لأنه تشيع. استمرت الطريقة طبعا بعد ما تشيع، وشيع طبعا أتباعه حتى جاء ابنه السلطان جنيد، وبدأ جنيد يلمح لأنه إيه في رغبة في إقامة الملك. وده تاني أخطر تحول في مسار الأسرة الصفوية بعد التشيع. وكانوا بادعائهم الانتساب إلى آل البيت قد بدأوا يطالبون بالتاج والعرش إثباتا لحقهم المزعوم. وتبدلت الدعايات المذهبية إلى مطالب سياسية، وبدأ السلطان جنيد بإقامة حكم مستقل في أردبيل، وهي من مدن أذربيجان. وأخذ يتقوى ويعد الجيوش لغزو شروان، وهي ناحية أرمينيا. وللتوسع وبسط السيطرة دخل في معركة مع حاكمها، ولكنه هزمه وقتله. يعني شروان هزم السلطان جنيد إيه وقتله. ورغم الهزيمة التي حلت بالأسرة الصفوية، إلا أن هذا التحول يعتبر تحولا خطيرا في مسارها، فهذه هي أول معركة حربية تخوضها. ثم انتقلت الرئاسة من بعده، من بعد السلطان جنيد اللي هو قتل يعني، إلى ابنه السلطان حيدر، حيث أخذ يعد العدة لينتقم لمقتل أبيه من حاكم شروان، وأعد جيشا جعل أفراده يرتدون القبعات الحمراء. ومنذ ذلك الوقت صار أتباع الشيخ حيدر يعرفون بالقزل الباش، يعني حمر الرؤوس. ولما رأى حاكم شروان أنه لا طاقة له بالسلطان حيدر، طلب المساعدة من السلطان يعقوب من أسرة أق خيونلو، الذي كانت بينه وبين السلطان حيدر عداوة، فاجتمع عليه وهزماه وقتله. اجتمع على مين؟ على حيدر. ثم انتقل الأمر إلى ابن السلطان علي الذي ما لبث أن قتل. ثم انتقل الأمر إلى ابن السلطان حيدر الثاني، مؤسس الدولة الصفوية الشاه إسماعيل الصفوي. وطبعا الشاه إسماعيل الصفوي ده بالنسبة له صدام ملاك، لأنه أقام مذابح تاريخية من أشنع ما وقع في التاريخ من مذابح لأهل السنة وإكراه للناس على الدخول في دين الرافضة. كانت هناك محاولات لقتل أولاد حيدر جميعا ومنهم الشاه إسماعيل، ولكن يقال إنه اجتمع 200 من أتباع ومريد البيت الصفوي، ونقلوا الشاه إسماعيل وأخاه إبراهيم بعد مقتل أخيهم علي خفية من أردبيل إلى كيلان، وهذا إقليم يقع في شمال غرب طهران. ثم استدعى كركيا مرزا حاكم لاهيجان، وهي إحدى إقليم كيلان وتقع على بحر الخزر. استدعى كركيا مرزا حاكم لاهيجان الأخوين وأقامهما عنده، وكان حاكما قويا، وقد قام بإعداد إسماعيل وتربيته تربية ثقافية وعلمية وعسكرية ليعده للملك. ومكث إسماعيل في فترة الإعداد 5 سنوات، أتاحت بدورها فرصة كبيرة لأتباع البيت الصفوي للاتصال ببعضهم البعض بمساندة حاكم المنطقة. في هذه الأثناء كان الصراع والتفكك قد فشى في أسرة أق قويونلو، فظهرت في الأفق الفرصة لأنصار الصفويين لتحريك الشاه إسماعيل وإعداد الجيش حوله واغتنام هذه الفرصة. فتكون جيش القزلباش، وتحرك الشاه إسماعيل بجيش يقدر بحوالي 7000 مقاتل أشداء إلى شروان للانتقام من حاكمها الذي قتل أباه وجده، واستطاع هزيمته وقتله. وقد كان قاسيا جدا في معاملته للقتلى، حيث حرق جثة حاكم شروان ونبش القبور وخرب ودمر كل ما حوله. وخرج من هذه المعركة بمكسبين: الأول كسبه قوة شعبية وسياسية، حيث التف حوله كثير من الإيرانيين الشيعة الذين كانوا يرون في شخصيته منقذا لهم من دوامات الأسر الحاكمة. والمكسب الثاني هو الغنائم التي غنمها في هذه المعركة، وهذا كان له أثر كبير في تدعيم جيشه. وهنا بدأ التقدم الصفوي القوي ضد أسرة أق خويونلو، وشعر بذلك زعيمها في ذلك الوقت الوند مرزا، الذي أرسل رسالة إلى الشاه إسماعيل يذكره فيها بالقرابة والصلة بين الأسرتين، ويدعوه ألا يقترب من حدوده، وإلا فإن لديه 30,000 مقاتل سيكونون له بالمرصاد. وكان جواب الشاه إسماعيل له إنه إما أن يدخل تحت حكمه ويتشيع وإما القتال. وحدثت معركة قوية بين الطرفين عام 907 هجرية، وتمكن إسماعيل من هزيمة الوند مرزا الذي هرب بدوره إلى أرزنجان في أرمينيا، تاركا الكثير من المعدات العسكرية للشاه إسماعيل. ودخل الشاه إسماعيل تبريز منتصرا، وهي مدينة تقع شمال غرب إيران. بعد هذه المعركة الفاصلة توج الشاه إسماعيل ملكا على إيران، وما إن تم له ذلك حتى أعلن فرض المذهب الشيعي مذهبا رسميا في مختلف أنحاء إيران ودون مقدمات، وقد كان أكثر من 3/4 إيران من السنة في هذا الوقت، كان 3/4 إيران من السنة. فدخل بالقوة طبعا العسكرية وفرض على الناس الدخول في التشيع، وكل من عارض هذا الأمر لقي حتفه فانقاد الناس له. دكتور محمد عبد اللطيف هريدي له دراسة رائعة جدا في هذا الموضوع، الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار المادي الإسلامي في أوروبا. فهنا بيتكلم الحقيقة المحطة بتاعت مرحلة دخول الشاه إسماعيل الصفوي إلى إيران وإقامة الدولة الصفوية بالقوة وتحويل إيران إلى دولة شيعية. هذه المرحلة دي يعني في حد ذاتها تحتاج وقفة تاريخية، ولنجمع فيها ما كتب في جرائم الشاه إسماعيل في حق السنة، وكيف ظهر سب الصحابة ولعنهم، وماذا فعل بقبر أبي حنيفة، وكل هذه الأشياء التي هي معروفة في تاريخه الأسود. لكن حتى لا نخرج عن الموضوع، هنا يقول الدكتور هريدي: قامت دعوة إسماعيل لأتباع جده على أساس مذهبي، إذ بدأ يدبر أموره على أساس أن القوة السياسية يجب أن تعتمد على قوة عسكرية مخلصة تربطها به وشائج عقائدية متينة جعلها مستعدة للاستماتة في الدفاع عن قائدها. ولجأ أي الشاه إسماعيل الصفوي لجأ إلى القوة والعنف لإيجاد هذه الرابطة، فجعل الشيعية مذهب دولته الرسمي، وأعمل القتل في كل من يرفض اعتناق هذا المذهب، ولم ينج من ذلك أحد طفلا كان أو امرأة، وراح ضحية هذا العنف أكثر من 1,000,000 نفس. قتل أكثر من 1,000,000 مسلم سني ممن رفضوا التشيع. وفرض إسماعيل على جنوده لباسا يجمع بين لباس الزرادشت ولباس الفرق المبتدعة في أردبيل اللي هي قلنسوة حمراء ذات 12 ذؤابة سوداء. هكذا أراد مؤسس الدولة الصفوية أن يحقق التجانس بين مختلف العناصر في الهضبة الإيرانية، فدعا إلى مذهب مخالف لإجماع المسلمين ومناقض لمن حوله من الدول الإسلامية، وأفلح في تعبئة جنوده روحيا، فأخضع في سنوات قلائل ولاة التيموريين، ثم تجاوزت جيوشه خراسان فاستولى على أذربيجان وديار بكر ثم العراق وفارس. وعلى هذا النحو قامت الدولة الصفوية على أنقاض الدويلات والإمارات الإسلامية في خراسان والعراقيين، وتاخمت حدودها حدود الدولة العثمانية. يقول هنا الشيخ أبي الحسن علوي ابن حسن: وبعد هذه المعركة الفاصلة توج الشاه إسماعيل ملكا على إيران، وما إن تم له ذلك حتى أعلن فرض المذهب الشيعي مذهبا رسميا في مختلف أنحاء إيران ودون مقدمات، وقد كان أكثر من 3/4 إيران من السنة، وكل من عارض هذا الأمر لقي حتفه فانقاد الناس له. ثم بدأ في التوسع في أنحاء إيران المختلفة، فانتقل إلى همدان وهزم حاكمها السلطان مراد الذي خلف الوند مرزا، ثم انتقل إلى شيراز وفرض فيها المذهب الشيعي كذلك، وخاض عدة معارك حتى استتب له أمر إيران. ثم يناقش هنا عوامل قبول المذهب الشيعي في إيران. يقول: إن من المفارقات والعجائب أن تتحول دولة بأكملها من دولة سنية إلى دولة شيعية. طبعا ده بيحصل الآن في العراق بالضبط، فرق الموت وقتل الناس في الشوارع، يعني إما إبادة يا إما بعد كده أكيد هيبدأوا يخيروا أهل السنة لما يصبحوا قلة هيخيروهم التشيع إما يقتلوا. لكن حاليا في إبادة، إبادة في الشوارع، بيتعرف أي واحد أنه هويته سني بيقتل، ده شيء معروف يعني. يقول: إن من المفارقات والعجائب أن تتحول دولة بأكملها من دولة سنية إلى شيعية، كما حصل ذلك في إيران التي كانت ذات أغلبية سنية، ثم تحولت بسبب ظروف خاصة أحاطت بها إلى دولة شيعية تحارب السنة وأهلها. ما هي أسباب التحول إلى المذهب الشيعي في إيران؟ أولا: انتشار الفوضى والفتن، فبعد موت تيمور لنك تجزأت الإمبراطورية التيمورية إلى عدة أجزاء بعد صراعات متصلة وحروب دامية بين أبناء تيمور لنك الأربعة. وكان هناك صراع متصاعد بين أسرتي التركمان التي كانت تسيطر على منطقة غرب إيران، وهما أقو يونلو وقراقو يونلو، والتي لم تدم سيطرة الحكم التيموري فيها طويلا. فاستغلت هاتان الأسرتان الوضع لبسط نفوذهما، وذلك كان سبب الصراع بينهما. هذه الظروف السيئة مجتمعة ولدت الظلم والإجحاف من الحكام الذين كانوا يتنازعون السلطة في المنطقة، ولم يكن لديهم الاهتمام بالرعايا. ونعلم الأثر النفسي للحروب على السكان الذين ضاقوا ذرعا بذلك وفقدوا الأمل في حياة مستقرة، فلجأوا إلى الحلقات الصوفية للأسرة الصفوية بحثا عن الراحة النفسية، ولم يكتفوا بذلك بل أصبحوا مؤيدين وأتباعا لها. وكان الناس ينظرون بفارغ الصبر إلى اليوم الذي يتخلصون فيه من هذه النكبات، فأخذوا في شد أزر الأسرة الصفوية. وقد كان لتولي شيوخ الأسرة الصفوية القيادة الدينية والعسكرية معا الأثر الكبير في إبراز قدرتهم ونفوذهم، مما أكسبهم ثقة الناس، وخاصة أنهم لم يكونوا قد أعلنوا تعصبهم للمذهب الشيعي وأنهم سيفرضونه بالقوة على رقاب الناس. يبقى كانت الشبكة التي اصطادوا بها الناس هي الإيه؟ الصوفية. ثانيا نشاط دعاة الشيعة وانتشارهم بين القبائل. كان هؤلاء الدعاة يمهدون لقبول المذهب الشيعي، وكانوا يتمركزون في مدن معينة مثل كامشان وقم والري، وقد كانوا بعملهم هذا يهيئون الرأي العام الإيراني لمثل هذا التحول بنشر الأفكار والمعتقدات الشيعية بين عامة أفراد الشعب. وقد كان إسماعيل مدركا لمدى رسوخ العقيدة عند أتباع المذهب الشيعي الذي كانوا يتعصبون له، مما جعله يستغل ذلك بتحريكهم وجمعهم. السبب الثالث القهر الذي مارسه الشاه إسماعيل ضد السنة. بعد أن توج الشاه إسماعيل ملكا، أعلن الشاه إسماعيل الصفوي أن المذهب الشيعي هو المذهب والمعتقد الرئيسي لإيران، وذلك بعد دخوله تبريز، وكل من يخالف ذلك ويرفضه فإن مصيره القتل. حتى إنه قد ذكر له أن عدد سكان تبريز السنة يزيدون على 3/4 السكان، فقال إن من يقول حرفا واحدا فإنه سيسحب سيفه ولن يترك أحدا يعيش. أي واحد هيعترض ثلاث أرباع مش ثلاث أرباع، أي واحد هيتكلم سأستل سيفي وأقطع رقبته. هذا معنى كلام الشاه إسماعيل لما قيل له إن عدد سكان تبريز السنة يزيدون على 3/4 السكان، قال إن من يقول حرفا واحدا فإنه سيسحب سيفه ولن يترك أحدا يعيش. حتى قيل إن عدد من قتلوا في مذبحة تبريز أكثر من 20,000 شخص، لمدينة واحدة أكثر من 20,000 شخص. وقد مورث ضد السكان السنة أبشع أنواع القتل والتنكيل، حيث قطعت أوصال الرجال والنساء والأطفال ومثل بالجثث، فاستسلم الناس لهذا التصميم على فرض المذهب الشيعي. يعني إذن نسبة عظيمة جدا من سكان إيران، نقدر نقول 3/4 الإيرانيين لو تتبعنا جذور أجدادهم هيكونوا إيه؟ من السنة، لكن هو نشر المذهب بالإكراه وبالقوة وبهذا الأسلوب. السبب الرابع الدافع القومي لدى الشعوب التي كانت تسكن المنطقة، فقد تجمع في إيران بمرور الزمن أقوام وأجناس مختلفة، فكان فيها الإيرانيون والعرب والأتراك والمغول، فكان التعصب للجنس ظاهرا بينهم، وكان التنافس شديدا بين الأتراك والإيرانيين والخلاف مستمرا. وأيضا كان موقعهم الجغرافي بين العثمانيين من الغرب والأوزبك، وهي قبائل وفدت على إيران من هضاب آسيا من الشرق، دافعا لمثل هذا التعصب والحمية. استغل إسماعيل هذه النقطة حيث أذكى الحماس لدى هذه القبائل والتعصب ضد من حولهم، وأوحى لهم بتكوين تجمع خاص يحفظ لهم قوتهم وسيطرتهم على المنطقة. هذه العوامل كانت أهم العوامل التي ساعدت على قيام هذه الدولة الشيعية في وسط مجتمع غالبيته من السنة. ثم يناقش مسألة القوى المحيطة بالدولة الصفوية بعدما قامت. يقول كانت عناصر القوة المحيطة بإيران في ذلك العصر تتركز في 3 محاور رئيسية: العثمانيين وقبائل وعشائر الأوزبك وهي قبائل سنية، والتيموريين الذين انهارت دولتهم بموت تيمور لنك، أما العثمانيون فقد كانوا الند القوية للدولة الصفوية وخاضوا معها معارك وحروبا عدة. وأما قبائل الأوزبك فكانت تسعى للسيطرة على إيران وترى أنها أحق من الشاه إسماعيل الصفوي في الملك. وبداية كان الشاه إسماعيل يريد أن يقيم علاقات ودية معهم وأرسل مبعوثين لذلك، ولكن قائد الأزبك شيبك خان رد المبعوثين خائبين. وقد كانت لقبائل الأزبك تحركات قوية في المنطقة توحي أنها تسعى للسيطرة عليها، وخاصة أنها شعرت بخطر سيطرة الرافضة مما كان السبب في قيام الحروب والمعارك بين الطرفين التي كانت غالبا ما تنتهي بانتصار الصفويين. ثم يناقش موقف الدولة العثمانية وحروبها الصليبية. يقول: قامت الدولة العثمانية في القرن السابع في وقت كان المسلمون فيه متفرقين متشتتين متناحرين، وبقيام الدولة العثمانية ظهرت دولة الإسلام، وكان الجهاد في سبيل الله وتحكيم شرع الله هو قوامها. وقد أقام العثمانيون دولتهم على أساس توحيد الأناضول الإسلامية والبلقان النصرانية تحت حكمهم. وقد كان قيام دولة العثمانيين قوة للإسلام وحماية للدول الإسلامية من الاستعمار الغربي الصليبي، فالدول التي لم تدخلها الدولة العثمانية وقعت تحت نير الاستعمار. فإذا كان الحكم العثماني صيانة للدول الإسلامية التي دخلت تحت الإمبراطورية العثمانية من أن يدخلها الاستعمار، باستثناء دولة المغرب التي لم تكن تخضع للعثمانيين. فالهند وإندونيسيا وماليزيا دخلها المستعمرون لكونها أمصارا بعيدة عن نطاق الحماية الدولة العثمانية. كانت أوروبا تقاتل العثمانيين على أنهم مسلمون وليس بصفتهم أتراكا، وكان الحقد الصليبي هو المحرك في حروب أوروبا مع العثمانيين. وترى أوروبا في العثمانيين أنهم أحيوا الجهاد بعد أن خمد في النفوس أمدا طويلا، وأن جهودهم التي كانوا يبذلونها في قتل روح الجهاد في المسلمين تمهيدا لإبادتهم وإنهاء أي شان يمت إلى الإسلام بصلة قد تبددت بظهور هذه الدولة الفتية التي كانت تنظر إلى قتالها مع النصارى على أنه جهاد في سبيل الله وإحياء لهذه الشعيرة التي خمدت في نفوس المسلمين. فكانت لها صولات وجولات مع النصارى في محاور عديدة، وكان لها العديد من الفتوحات في بلادهم ونشرت الإسلام ومهدت الطريق أمام الدعوة بالجهاد في سبيل الله. وكانت الدولة العثمانية تمثل الأمصار الإسلامية، فهي مركز الخلافة ولا يوجد سوى خليفة واحد في ديار المسلمين، وكان المسلمون في كل مكان ينظرون إلى الخليفة نظرة احترام وتقدير ويعدون أنفسهم من أتباعه ورعاياه. كانت الدولة العثمانية الممثلة لدولة الإسلام تقاتل أعداءها من الصليبيين الحاقدين على عدة محاور، فالروس من الشمال والنمسا من الغرب والإمارات الإيطالية وفرنسا وإنكلترا والبرتغاليون في البحار والمحيطات، والكل يحقد على هذه الدولة التي قضت على الدولة البيزنطية إحدى قواعد الدول النصرانية وتوغلت في بقية أوروبا، والكل يرى في هذه الدولة أنها هي التي حالت دون انتشار النصرانية ودون امتداد النفوذ الاستعماري الصليبي وطلائعه من البرتغاليين، ومنعت وصولهم إلى القدس وسيطرتهم عليها وعلى الأماكن المقدسة الأخرى. وتحقد روسيا على العثمانيين لأنها ترى فيهم أنهم أعداء الإداء قضوا على الدولة البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية مركز المذهب النصراني الأرثوذكسي وقاعدته وحاميته، وهو المذهب الذي تدين به روسيا. هذه الأسباب المتقدمة الذكر جعلت أوروبا تحقد على الدولة العثمانية وتدخل في حروب طاحنة معها، ونلحظ في أيامنا هذه الحقد الدفين في نفوس الأوروبيين عليها، ويظهر ذلك جليا في كتاباتهم وسياساتهم حتى في بعض الدول الأوروبية التي توجد فيها أقليات مسلمة ترجع إلى الأصول التركية المسلمة، نرى فيها محاولات الإبادة والتصفية الجماعية مثل ما يحدث في بلغاريا. أيامها كانت لسه بلغاريا أول ما بدأ التنكيل بالمسلمين في أوروبا مسلمي بلغاريا، بلغاريا وفي الدول ذات الأغلبية المسلمة كما في البوسنة والهرسك، فإن دول أوروبا متحدة تسعى للقضاء على التجمع الإسلامي في هذه الدولة الصغيرة حتى لا يذكرهم بالفتوحات الإسلامية العثمانية. ونرى في تاريخ الدولة العثمانية المجيد الكثير من المواجهات مع النصارى والمعارك التي كانت أكثرها تنتهي بانتصار العثمانيين، وكانت لهم جهود لا بأس بها لاسترجاع الأندلس، بذلوا محاولات أن يسترجعوا الأندلس الأتراك. هذا فيما يتعلق بعلاقة الدولة العثمانية بأوروبا الصليبية. ثم يناقش هنا إعاقة الدولة الصفوية للفتوحات العثمانية. لاحظنا فيما سبق جهود العثمانيين في الجهاد ضد قوى الصليب المختلفة ودفاعهم عن الإسلام في محاور عدة، وأبرزها المحور الغربي، حيث التجمع الصليبي الأوروبي الذي كان يتربص الدوائر بالإسلام والمسلمين وينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على دويلات الإسلام ليبتلعها دولة دولة. ولكن ظهور الصفويين في المشرق كان عائقا لتقدم العثمانيين في المغرب، لأن مجهود الدولة كان موزعا بين الشرق والغرب، مما يقلل من قوة الهجوم للتقدم في وسط أوروبا. يقول الدكتور محمد عبد اللطيف هريدي في كتابه الحروب العثمانية الفارسية، وينقل عن هذا الكتاب، عندما ذكر أسباب تردي الدولة العثمانية وتحولها من القوة إلى الضعف، ذكر عامل حروبها مع الدولة الصفوية، يعني كان لهم دور في هدم دولة الخلافة. قال: أما أهم العوامل قاطبة فهو الحروب العثمانية الإيرانية، إذ كانت هذه الحروب من الضراوة وطول الأمد ما يكفي لإنهاك العثمانيين وضعفهم، ومن ثم عدم قدرتهم على الصمود في الجبهة الأوروبية، مما يعني انحسار المد الإسلامي عن أوروبا. لقد بدأ تراجع المسلمين عن البلقان حين اضطرت الدولة العثمانية إلى توقيع معاهدة قرلفجة عام 1110 هجرية، يعني من حوالي 317 سنة، إذ بمقتضاها خرجت دولة المجر من قبضتها. حتى المجر كانت في إيه؟ في قبضة العثمانيين، كان يحكمها العثمانيون. ثم توالت الهزائم وتوالت التنازلات، فإذا تابعنا تاريخ الحروب العثمانية الإيرانية قبل هذا التوقيع لأدركنا تزامن هذه الحروب مع محاولات الدولة العثمانية الوقوف على قدميها أمام الصليبيين من ناحية، وطول أمد هذه الحروب من ناحية أخرى، فقد امتدت إحداها لتصل إلى 64 عاما، والصفويون يحاربون الدولة العثمانية في قتال بينهم، إحدى المعارك استمرت 64 عاما أو إحدى الحروب. ويقول أيضا: وهكذا بدلا من أن يضع الصفويون يدهم في يد العثمانيين لحماية الحرمين الشريفين من التهديد البرتغالي ولتطهير البحار الإسلامية منهم، وضعوا أنفسهم في خدمة الأسطول البرتغالي، فتحالف الصفويون مع البرتغال لطعن الدولة العثمانية من الخلف. ورغم انتصار العثمانيين عليهم، فإن الحروب معهم كانت استنزافا لجهود العثمانيين على الساحة الأوروبية وعرقلة للفتوح الإسلامية. انتهى كلام الدكتور هريدي. يقول: لقد كان التحرك الصفوي في المشرق والمؤامرات التي كانوا يديرونها مع أعداء الإسلام ضد الدولة العثمانية والدأب على نشر مذهبهم الشيعي في المنطقة ومحاولتهم التوسعية على حساب أهل السنة والفظائع الوحشية التي كانوا يرتكبونها ضد أهل المنطقة، كانت هذه العوامل كلها مجتمعة هي المحركة للعثمانيين للتوجه لقتال الصفويين وتأديبهم والحد من نشاطهم المشبوه. وقامت بين الطرفين معارك متعددة وكبيرة، من أشهرها معركة جالديران، دي معركة مهمة جدا، جالديران، التي انتصر فيها العثمانيون نصرا كبيرا. ولا شك في أن هذه المعارك التي قامت بين الطرفين، وإن كان النصر في غالبها للعثمانيين والمؤامرات التي كان يدبرها الصفويون ضد الدولة العثمانية، كانت أحد أسباب ضعف الدولة العثمانية. في بداية نشأة الدولة الصفوية كانت علاقتها بالدولة العثمانية علاقة ترقب وحذر، وكان بينهما حسن جوار، وخاصة عندما كان الحاكم للدولة العثمانية السلطان بايزيد الثاني، حيث كان سلس الطبع يحب الأدب والفلسفة ولم يكن يفكر في الفتوحات ولا بالمعارك. وكانت الرسائل الودية سارية بين الطرفين رغم التجاوزات الكثيرة التي قام بها الصفويون على المناطق المجاورة لهم والتي تخضع للسلطة العثمانية. ثم قام الصفويون بعمل اضطرابات في ولاية تكة إيلي، وهي مدينة ساحلية تقع على ساحل بحر الروم،